بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. اللهم صلِّ عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلِّم اللهم تسليمًا كثيرًا. وبعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس مجالس الخير والبركة، أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته ورضوانه، ويكتبنا جميعا في هذا المجلس المبارك من المرحومين المقبولين بأحسن القبول، إنه سبحانه جواد كريم. أيها الإخوة الكرام، حب المال غريزة في النفس البشرية، لا يمكن للإنسان أن ينكرها. وقد بيّن الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في كتابه الكريم فقال: وتحبون المال حبًّا جمًّا، أي ليس حبًّا يسيرًا بل هو حبٌّ كثير. وبيّن عز وجل أن الإنسان ليس له الخيار في حب المال من عدمه. يقول عز وجل: زين، وزين فعل مبني للمجهول، يعني ليس الإنسان الذي زين لنفسه، إنما هو شيء زين له. زين للناس حب الشهوات من ماذا؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. فابتداء الله عز وجل لا يلومنا على أننا نحب المال، بل إن المال قد سماه الله خيراً، سمى المال الخير. قال: وإنه، أي الإنسان، لحب الخير لشديد. والمقصود بالخير ما هو؟ المال. فإذن لا ينبغي أن يلام الإنسان على حبه للمال. يقال: فلان يحب المال، يحب الدنيا. المال، الدنيا والمال في منظومة واحدة، لا، من حيث المبدأ، لأن هذا شيء أصلاً غريزي وفطري. إنما الذي يلام عليه الإنسان حين يتجاوز هذا الحب الحد المشروع، فيطغى بالإنسان ويهوي به، فيصبح حب المال عنده أحب إليه مما يجب أن يحبه أكثر من حب المال. لهذا الله عز وجل قال، يخاطب عباده المؤمنين، يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا. انتظروا ماذا؟ عذاب الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذا ما قال إنكم لا ينبغي أن تحبوا هذه الأشياء، قال: إذا كانت هذه الأشياء حبها في القلوب أكثر من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب الجهاد في سبيل الله، عند ذلك يلام الإنسان. وهذا المال أيها الإخوة فتنة للإنسان، يفتن به إن أخذه بحقه وأدى ما أوجب الله عليه، كان هذا المال سبيلاً لدخوله الجنة، وإن كان لم يقم بحق الله فيه وصرفه هذا المال عما أوجبه الله عز وجل عليه، فهو والعياذ بالله يكون جمراً يلتهب عليه في نار جهنم. يقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها، أي على الذهب والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا المال إذن قد يكون جمراً على الإنسان في قبره ويوم القيامة، حطب من حطب جهنم، وقد يكون العكس، قد يرتقي المال بصاحبه إلى أعلى الدرجات. لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، سمعها أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، الله يريد منا القرض وهو الغني عنا؟ قال: نعم يا أبا الدحداح، ليجزيك به الجنة. وإلا المال مال من؟ المال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاك. إذن الله هو الذي يعطي المال، فهو ماله، يعطيه فلان وينزعه من فلان. فلما سمعها أبو الدحداح، سمع النتيجة: القرض الحسن، البذل، الإنفاق، عاقبته الجنة، ليجزيك به الجنة. قال: أبسط يدك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقبض عليها أبو الدحداح وقال: اشهد يا رسول الله. شوفوا الصحابة كيف، هذه النفوس اللي حلقت في السماء، اللي تطالع الجنة، المهم هو الجنة وكل شيء عند دونها هين. أبسط يدك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عليها أبو الدحداح قال: اشهد يا رسول الله أني لا أملك في الدنيا إلا بستانين، أحدهما في العالية والآخر في السافلة من المدينة، وقد جعلتهما في سبيل الله. يعني كل ما أملك جعلته في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبقي بعضه فهو خير لك. فقال: اشهد يا رسول الله أني جعلت خيرهما وأحسنهما وأغلاهما لي، لا، في سبيل الله، أخذت الأقل. الأحسن، هذا البستان الأحسن كان فيه 600 نخلة، وكان فيه بيت أبي الدحداح. يروى أن أبا الدحداح قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قبل أن يعقد الصفقة مع الله، قال: يا رسول الله، وأولاد الدحادحة يدخلني الله الجنة به؟ قال: نعم. فبايع الله هذه البيعة، ثم ذهب إلى زوجته التي كانت تسكن في هذا البستان. يعني باختصار، هذا البستان هو عمرهم جميعا، يعني كل حياتهم هذا البستان، بذلوا وتعبوا وحرثوا وزرعوا، وبيتهم أيضا فيه. فناداها من بعيد: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي من البستان. الخبر، قال: قد أقرضته لربي عز وجل. شوف المرأة الصالحة، شوفوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء، ما جعلت تولول وتندب حظها وتقول وين راحت السنين وتعب السنين، وهذا تصرف أرعن وأولادك أحق، ومن هذا الكلام الذي نسمعه من كثير من النساء: قومي فقد أقرضناه لربنا عز وجل. قالت: نعم ما صنعت. مرأة صالحة تعين زوجها. فجاءت إلى صبيانها وكانوا يلعبون في البستان، وقد وضعوا التمر في جيوبهم، وبعضهم التقم التمر في فمه. فجاءت إليهم وأخذت صبيانها الصغار وأخذت ما في جيوبهم وألقته في الأرض، بل أخذت ما في أفواههم وانتزعت التمر من بين ثناياهم، وكأنها تنتزع قلبها من بين أضلعها، لكنها الجنة، وكل شيء يهون لأهل الجنة، لأجل الجنة. فأخذت صبيانها وحملتهم وولت هي وزوجها الصالح، وقد خلفوا في هذا البستان 600 نخلة كلها لله عز وجل، كل البستان بالبيت بما فيه من أثاث ومتاع لله تبارك وتعالى. فنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: كم في الجنة من عذق رداح ودور فساح لأبي الدحداح. إذن هذا المال قاد صاحبه إلى ماذا؟ إلى التجارة الرابحة مع الله، قاده إلى جنة عرضها السماوات والأرض. في المقابل انظر إلى من فتنه المال فأغواه. وبالمناسبة، الأصل في الإنسان أنه في حال الغنى ينسى ربه، هذا هو الأصل. قليل من الناس من يذكر ربه، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى: كلا إن الإنسان ليطغى. متى؟ أن رآه استغنى، ذكره الله قال: إن إلى ربك الرجعى يا مسكين، يعني تغتر بمالك وما عندك. طيب إذا جاء موعد الدفن ستدخل معك شيكاتك وأرصدتك وعقاراتك وسياراتك، ستدخل معك، والله لن يخرج يدخل معك في قبرك من هذه الدنيا إلا قطعة قماش لا تلبث 3 أيام، حتى الدود يأكلها أيضا لا يترك لك شيئا. نعم، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. كان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقير، وغالبا الفقر كما أن الغنى غالبا يطغى الإنسان، غالبا الفقر يقرب العبد إلى الله في الغالب أيضا، وإلا فهناك ناس والعياذ بالله حتى في حال الفقر في جزع وتسخط، لكن عادة يكون الإنسان منكسر وقريب من ربه. فكان هناك رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب صلاة وعبادة، فسأل الله قال: يا رب أعطني المال ارزقني، أريد أكون غني يا رب. ثم عاهد الله عهد ونذر نذر: عهد بيني وبينك يا رب إن أعطيتني المال أن أتصدق وأنفق وأفعل وأفعل. رب العالمين يعلم ماذا سيصنع، الله ما محتاج أنك تعاهد الله عليه، تعاهد ربك على شيء، رب العالمين يعلم بحالك ومآلك، فانتبه. أعطاه الله المال فماذا حصل؟ أعرض عن الله وأصبح لا يشهد الصلاة إلا يوم الجمعة، ثم ترك الصلاة بالكلية، وامتنع عن الزكاة، وقد أغدق الله عليه الخير الكثير. قال الله تبارك وتعالى، وانظر إلى العقوبة في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم الله بأعظم عقوبة. ما هي؟ عقوبة النفاق والعياذ بالله. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ إذن هذا المال أودى بصاحبه والعياذ بالله لأن أصبح منافقا مغموسا في النفاق، يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله بسبب المال. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي للإنسان أن يعرف أن هذا المال الذي بين يديك ابتلاء من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. وكم صرف المال من أناس كانوا في زمن مضى من أهل الصلاح ومن أهل العلم ومن أهل الدعوة، ثم دخلت الدنيا في القلوب واستقرت في سويدائها، فأصبحوا يلهثون وراء جمع الحطام من هذه الدنيا، فانشغلوا بذلك عما عند الله عز وجل. والعاقل من يتبصر في حقيقة الدنيا ويعلم أنه يكفي منها القليل ليبلغ بذلك المنازل العليا عند الله. رغيف خبز يابس تأكله في زاوية، وكوب ماء بارد تشربه من صافية، وغرفة ضيقة نفسك فيها خالية، أو مسجد بمعزل عن الورى في ناحية تقرأ فيه دفترا مستندا لسارية معتبرا بمن مضى من القرون الخالية، خير من الساعات في ظل القصور العالية تعقبها عقوبة تصلي بنار حامية. إذا كانت سعة الدنيا ستضيق طريق الآخرة فلا خير فيها، أما إن كانت سعة الدنيا سبيلا إلى سعة الآخرة فمرحبا بالمال الصالح، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد الرجل الصالح. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم لفعل الصالحات واجتناب المحرمات. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن ختامنا واغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واجعل ما بقي في أعمارنا خيرا مما سلف، وأمتنا على شهادة التوحيد لا إله إلا الله غير مضيعين ولا مبدلين، وابعثنا عليها يوم القيامة في زمرة محمد بن عبد الله مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.